بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. من المسائل أيضا المتعلقة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصيام، مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام فصام، فهل تلزم الفدية؟ إذا تكلف مثلا الشيخ الكبير العاجز عن الصيام صام، تكلف وصام بمشقة، هل تلزم الفدية؟ قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. إذن هذا إجماع ينقل النووي رحمه الله على أنه إذا تكلف العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير مثلا وصام فإنه لا فدية عليه. كذلك مسألة أخرى: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام ثم قدر على الصوم، هل يلزم القضاء؟ ذكر النووي رحمه الله وجهين في المذهب، فوجه أنه لا يلزمه لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم بل بالفدية. وجه آخر أنه يلزمه، وهذا الذي يظهر أنه يلزم القضاء لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، ورجح هذا في فتح العلام. إذن إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام ثم قدر على الصوم فيلزم القضاء، والله أعلم في هذه الحالة، لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض. كذلك هناك مسائل متعلقة بالمريض. قد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن للمريض حالتين: الأولى أن لا يطيق الصوم بحال، قال هذا فعليه الفطر واجبا، والحالة الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. نعيد كلام القرطبي. قال القرطبي رحمه الله: للمريض حالتان، إحداهما أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، والثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ذكر هذا في تفسيره عند كلامه على آيات الصيام. كذلك ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر، ما هو ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر؟ قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة لم يجوز له الفطر بلا خلاف عندنا، خلافا لأهل الظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، أما إذا كان المرض يسيرا فمثل هذا لا يجوز له الفطر. إذا كان المرض يسير لا يلحقه مشقة ظاهرة مثل هذا لا يجوز له الفطر. كذلك مسألة وهي المريض مرضا لا يرجى برؤه. قد قال النووي رحمه الله: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. المريض مرضا لا يرجى برؤه حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. مسألة أخرى: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم فهل يلزمه قضاء الصوم؟ فيه وجهان عند الحنابلة والشافعية، والأصح منهما أنه يلزمه القضاء، لأن الإطعام بدل يأس، وقد تبين ذهاب اليأس، وهذا القول رجحه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في أحد دروسه، وقال: تشمله الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، إذن هذه المسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم هل يلزمه قضاء الصوم؟ في خلاف، ولا صح أنه يلزمه القضاء، لأن الإطعام بدل يأس، قد تبين ذهاب اليأس، وهذا ترجيح شيخنا الوادعي ورجحه أيضا في فتح العلام. كذلك مثل إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرضا، إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرضا، قال النووي رحمه الله جاز له الفطر بلا خلاف. وقال المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره. مسألة أخرى، إذا تحامل المريض على نفسه وصام، إذا تحامل المريض على نفسه وصام، قال ابن عبد البر رحمه الله إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم يومه أن ذلك مجزئ عنه، انتهى. وذكر في فتح العلام أن المسألة خلافية، يعني أن الإجماع غير صحيح. قال ابن قدامة فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها، انتهى. من المسائل التي ذكرها العلماء من خاف الهلاك من الجوع والعطش، من خاف الهلاك من الجوع والعطش، قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، وإن كان صحيحا مقيما لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويلزمه القضاء كالمريض، انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من هذه المسائل الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان هل عليهما القضاء أم الإطعام؟ هي مسألة خلافية ذكروا فيها أربع أقوال. من أهل العلم من قال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا وليس عليهما القضاء، وهذا القول صح عن ابن عباس كما في تفسير القرطبي بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا عن ابن عمر كما في مسند الشافعي وغيره إسناد صحيح. واستدلوا بالآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وقرأ ابن عباس يطوقونه، قد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز. والقول الثاني أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية، أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية، وهو قول الحسن والنخعي وعطاء الزهري وجماعة من أهل العلم. واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي وليس الأنصاري، من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، حديث حسنه شيخنا الوادعي رحمه الله الجامع الصحيح. وقالوا هو فطر أبيح لعذر طارئ فلا يجب به كفارة كالمرض، وهذا القول رجحه شيخنا الوادعي، رجحه ابن باز، ورجحه ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. وهناك قول ثالث، إن خافا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما، وإن خافتا على ولدهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وعليهما الفدية، وهو قول الشافعي. هناك قول رابع أن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، وهو قول مالك، قول مالك. وهناك قول خامس أيضا، هناك قول خامس أنه لا قضى عليهما ولا إطعام، وهو قول ابن حزم، استدل بحديث أنس المتقدم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، لكن هذا القول غير صحيح، وأجيب بأن المراد وضع الأداء لا وضع القضاء، أن المقصود بالوضع في الحديث وضع الأداء لا وضع القضاء، بدليل أن المسافر عليه أيام أخر كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأقوى هذه الأقوال القول الأول والقول الثاني، أقوى هذه الأقوال التي تقدم ذكرها القول الأول، وهو أن عليها الإطعام فقط، أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان، وهذا كما سمعت جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر. والقول الثاني أيضا قول قوي، أن الحامل والمرضع عليهما القضاء وليس عليهما الإطعام، بدليل حديث أنس: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبل والمرضع الصوم. وهذا الذي يظهر، هذا هو القول الأقرب، والله أعلم، أن عليهما القضاء، لأنه فطر أبيح لعذر طارئ فلا يجب به كفارة كالمرض، وكما سمعت ترجيح الشيخ بن باز والعثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. هذا القول هو الراجح والله أعلم، ومن أخذ بذاك القول الذي فيه الإطعام وهو كما سمعت قول جماعة من العلماء. وأيضا مسألة المرضع المستأجرة، هل لها نفس الحكم؟ المرضع المستأجرة هل لها نفس الحكم الذي قطع به الإمام النووي رحمه الله وصوبه وصححه؟ أن لها نفس الحكم، أن لها نفس الحكم، وقطع به القاضي حسين في فتاويه خلافا للغزالي، أن المرضع المستأجرة لها نفس الحكم، لأنه لا فرق بين هذه وتلك، لا فرق بين هذه وتلك. واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر، فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه ولغرض غيره بأجرة وغيرها. إذن هذا هو القول الصحيح، أن المستأجر أيضا حكمها حكم التي ترضع ابنها، ويشملهما حديث أنس ابن مالك الكعبي المتقدم كما ذكر ذلك في فتح العلامة. من المسائل أيضا صوم الحائض والنفساء، قد قال النووي رحمه الله: لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه، وهذا مجمع عليه، انتهى كلامه. والدليل على أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام حديث عائشة أنها قالت: في الحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه واللفظ لمسلم. والنفساء كذلك تقاس على الحائض. مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ قولان لأهل العلم، والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمها الإمساك، وهو قول الجمهور لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها. كذلك المجنون، تقدم معنا في أوائل الدروس، المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع، وهذا الإجماع نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع، للحديث وللإجماع. قال: وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواء قل أو كثر، سواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور. ويدل على كلام حديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. كذلك الصبي، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف، انتهى كلامه. ويدل على حديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. كذلك مسألة: إذا فاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أثناء النهار هل يلزمه إمساك بقية يومه؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يلزمهم إمساك بقية اليوم، ومن أهل العلم من قال لا يلزمهم إمساك بقية اليوم. وهذا القول هو الصحيح وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يلزمهم بقية إمساك اليوم ولا قضاء أيضا عليهم، وذلك لأن كل واحد منهم لم يكن مخاطبا في أول النهار، فلما زال مانع التكليف لم يدرك وقت العبادة فلم تجب عليه. إذن هذا هو القول الصحيح أن المجنون إذا أفاق أو إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار أنه لا يلزمهم إمساك بقية اليوم، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. كذلك المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله هل يلزمه الصيام؟ قال ابن القيم رحمه الله: فلو اتفق مثل هذا، يعني لقاء العدو في الحضر، وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في حقه، أو تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطروا، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، التعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد الثاني صفحة 53 إلى 54. إذن خلاصة الكلام في هذا أن المجاهد في سبيل الله يفطر من أجل أن يتقوى على الجهاد، حتى ولو كان في بلده حصل الجهاد فله أن يفطر من أجل أن يتقوى على دفع العدو، لما سمعت من كلام ابن القيم وهو كلام طيب.